بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كالعادة كل عام وأنتم بخير، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الطاعة. وبكرة أول شهر رجب، وشهر رجب من أشهر الحرم، أشهر الجميلة اللي النبي وصانا بالكثرة الصيام فيها. فقال كما عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله عز وجل بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، اللي هم الأشهر الحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم أشهر حرم يحرم فيهم القتال، وأشهر فيها أمان، أشهر فيها أجر بيزداد وبيضاعف. ربنا يرزقنا وإياكم يا رب لذة الصيام في شهر رجب وشهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا دايما يا جماعة إن شهر رجب ده شهر البذر اللي بنحط فيه البذرة الطيبة، وشهر شعبان هو شهر السقيا اللي يسقي فيها البذرة، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فاللي عايز تجنيه في رمضان ازرعه في شهر رجب. ربنا يا رب يعيننا وإياكم على بذل الخير وعمل المعروف وبذل الطاعة في شهر رجب وشعبان ورمضان وطول العمر حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. أدينا داخلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشير صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. خلنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقيناه واقف قدام باب المسجد، وحصل موقف ان جاله رجل كبير، وكلكم عارفين قصته قوي، بس ده مدخل بس موضوعنا النهارده. لقينا واحد كبير سقط حاجباه على عينيه من كبر السن، رجل كبير جدا في السن، فوقف امام النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يسلم بعد، فقال: يا محمد، اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمه وينبوع الحنان الذي كان يفتح باب الامل والبشرى ويفتح باب الرجاء في قلوب المسلمين وفي قلوب غير المسلمين حتى يؤمنوا بالله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال رجل: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فتعجب الرجل وقال: وغدراتي وفجراتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا: الله أكبر الله أكبر، والنبي يمسح على لحيته ويحمد الله عز وجل على هداية هذا الرجل. فنزل جبريل عليه السلام بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عشان كده لقاء الليلة إن شاء الله بعنوان أعظم توبة في العالم. يا ترى مين فينا اللي هكون توبته النهاردة هتكون أعظم توبة في العالم؟ اوعى تحتقر نفسك، اوعى تقول معقولة أنا أكون أعظم تائب في العالم أو تكون توبتي أعظم توبة في العالم. اوعى تحتقر نفسك، انت غالي عند ربنا بإيمانك وطاعتك وبتوبتك ورجوعك إلى الله سبحانه وتعالى، وبإنك الليلة دي تعزم ان انت تبدأ صفحة جديدة، وبإنك الليلة دي تعزم ان انت تبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، تمليها طاعة وتمليها خير وتكتري من النيات الطيبة. ان شاء الله أعمر شهر رجب وشعبان ورمضان بطاعتك يا رب العالمين، وابذل جهدي، وان شاء الله قبل ما يخلص رمضان اكون جددت النية للعمر كله، مش لبس الشهور دي بس، انما احنا بس عايزين نركز الأول في الحقبة اللي جاية دي أو الحقبة اللي جاية الجميلة دي، رجب شعبان رمضان 3 شهور ممكن نخرج من خلالها بفضل الله بمغفرة الذنوب وستر العيوب والرحمة والمغفرة ولقتك من النيران والفوز بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وربنا أكرمنا، وممكن نكتب من أهل الفردوس الأعلى. عايزين نقول إن ده مشروع العمر يا جماعة، بصدق والله العظيم مشروع العمر. حاولوا يعني نسميه مشروع النجاة. عايزين نرفع شعار السنة دي نقول: وماذا أعددت لها؟ وده بيفكرني بحديث رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك ان رجلا اعرابيا جاء الى الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعه؟ قال النبي وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله. قال فانت مع من احببت. قال انس فما فرحنا بشيء بعد الاسلام مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا سيدنا انس؟ قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احب ابا بكر وعمر، وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. واحنا والله والله بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنحب الصحابة والتابعين وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. عايزين نخش بقى في الجد يا شيخ محمود، كلمنا بقى عن التوبة شوية. أكلمك عن التوبة بس أنت صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة عايزين نسأل، عايزين نخلي الموضوع كله في سورة سين جيم، أسئلة وأجوبة. بيبقى شيق جدا لما يكون الموضوع مش مجرد سرد معلومات لكن بيكون موضوع سين وجيم. أول سؤال، هل في حد في الكون ده كله يا جماعة معصوم من الذنوب؟ والجيم إن مفيش حد في الدنيا معصوم من الذنوب إلا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم، مفيش حد في الدنيا دي معصوم أبدا إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني رواه مسلم، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الحديث ده بيحض الناس يا شيخ محمود على المعصية أبدا، بيحض الناس على التوبة بعد المعصية عشان تظهر فينا آثار اسم المولى عز وجل الغفور سبحانه وتعالى التواب سبحانه وتعالى. المولى عز وجل كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، في حينما قال أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا، فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء. الحديث ده برضو يحض الناس على إن هم يذنبوا أبدا، بيحض الناس على التوبة بعد الذنب. ده السؤال الأولاني، إذا ما فيش حد معصوم؟ ما فيش حد معصوم، عشان ما تيأس من نفسك، عشان ما تيأسيش من نفسك، عشان ما تقولوش ذنوبنا كتيرة وعملنا وسوينا و لا تهتك ستر الله عز وجل عليك. استتر بما سترك الله عز وجل وتوب إلى الله عز وجل وتقرب إلى الله، صحح عقيدتك وصحح إيمانك وجدد إيمانك والجأ لربنا واسأل ربنا وقوم ادعي وصلي قيام الليل واطلب من ربنا المغفرة، ذل نفسك وانكسر، حط جبهتك في الأرض، خلي نفسك كده بتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك، قول له يا رب أنا ما أقدرش أتوب من غيرك، يا رب أنت اللي هتعيني على التوبة، أنت اللي هتعيني على الطاعة، أنت اللي هتعيني يا رب على إن أنا أكون عبد فعلا بعمل كل ما يرضيك وأجتنب كل ما يغضبك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وتعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. في ناس بتفر إلى الله وفي ناس بتفر من الله. تخيل حضرتك أن في ناس بدل ما تفر إلى الله الرحيم الغفور التواب الشكور الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك في ناس بتفر من الله سبحانه وتعالى، تقول له تعالى صلي مش عايز أصلي، تقول لها تحجمي مش عايز ألبس حجاب، تقول لها بر أمك وأبوك، أو قول له بر أمك وأبوك، هو مش عايز. سبحانك يا ربي، وعند ربنا سبحانه وتعالى لما بيعاقبنا على ذنوبنا يا جماعة، يعني المولى عز وجل يعاقبنا على بعض الذنوب ولا يعاقبنا على كل الذنوب. يعني وما أصابكم من ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، خد بالك من لفظ ويعفو عن كثير، يعني اللي بيصيبنا ده سواء كان ابتلاءات أو مصائب أو مشاكل و ده ببعض ذنوبنا، والله عز وجل يعفو عن كثير. وإلا إن المولى عز وجل وهو أخذنا بكل ذنوبنا وآثمنا، من لن يترك على وجه الأرض من دابة سبحانه وتعالى. اللطيف الرحيم الغفور الشكور الودود، عايزك تفتكر الأسماء العظيمة دي كده وتتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. السؤال الثاني، كيف رغب الله عز وجل عباده في التوبة؟ المولى عز وجل إزاي شجعنا على التوبة؟ وكيف حض المولى عز وجل عباده على التوبة سبحانه وتعالى؟ تعال نشوف أول حاجة. أول حاجة، المولى عز وجل جعل التوبة لها ثلاث أطراف، الطرفين منه وطرف منك أنت. المولى عز وجل يقول عن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، ألقى الله عز وجل التوبة في قلوبهم. أدي طرف، فهم تابوا فده الطرف الثاني، فربنا تقبل توبتهم ده الطرف الثالث. تخيل، فتوبة العبد محاطة ومحفوفة بتوبتين من الله. الله على رحمة ربنا وعلى كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا اللي بأذنب وأنا اللي بأخطئ وأنا اللي بعمل حاجات مش كويسة، ومع ذلك الله الرحيم الغفور التواب الودود يلهمني التوبة فأنا أتوب فيقبل توبتي، يبقى توبتي محاطة بين توبتين من الله سبحانه وتعالى. وزيك سيدنا آدم، يعني أبونا آدم عليه السلام لما أذنب وأكل من الشجرة، المولى عز وجل قال حينما وضح أن هو اللي تاب على آدم عليه السلام، قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يبقى من الذي تلقى الكلمات؟ آدم عليه السلام تلقى كلمات من ربنا بيعلمه إزاي يتوب ويرجع مرة تانية. الكلام ده في سورة البقرة. طب تفصيل الكلمات دي وردت في سورة الأعراف، إن آدم عليه السلام وحواء عليه السلام لما أراد التوبة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله، يعني ربنا رازق سيدنا آدم التوبة، وفوق ده كله كمان بيقول له لما تعوز تتوب يا آدم أنا هعلمك الكلمات اللي أنت ممكن تتوب بيها وترجع لمرة تانية. إيه العظمة دي كلها؟ إيه الرحمة دي كلها سبحانه وتعالى؟ فوق ده كله المولى عز وجل بيقول لنا عشان بيعلمنا إن علامة الفلاح التوبة، بيقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما بيقولش وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون، ما بيقولش توبوا إلى الله جميعا أيها المسرفون، بيقول أيها المؤمنون. أحسن تظن حضرتك أن التوبة واجبة فقط على المذنب، لا، ده أي إنسان في الدنيا بيتوب، أي واحد في الدنيا حتى لو هو شايف أنه ما ارتكبش ذنب بيتوب ويستغفر ويرجع لربنا، لأن في ذنوب إحنا شايفينها وحاسين بيها، وفي ذنوب بنعملها يا جماعة من غير ما ندرى والله العظيم. احيانا يكون الذنب ان انت مقصر في حق ربنا فانت مش واخد بالك ان انت اذنبت في حق ربنا سبحانه وتعالى، احيانا يكون ذنب قلبي وانت مش واخد بالك ان انت ممكن تظن ظن معين كده فتذنب ذنبا قلبيا ويكون اشد من الذنب اللي انت بتعمله بايديك او بعينيك او بودانك او بلسانك. ذنوب قلبية لازم تاخد بالك منها، ولازم تتعلم ان في حاجة اسمها ذنوب قلبية وفي ذنوب بدنية، ذنوب الجوارح، الجوارح دي بتعمل ذنوب والقلب بيعمل ذنوب. ولعل حضراتكم تفتكروا كنا عاملين برنامج هنا في قناة اقرأ اسمه قاطع هذه المنتجات، وتعمل بعد كده مجلد كبير فيه عدد كبير جدا من الذنوب القلبية اللي ممكن الإنسان يقع فيها، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم. فبيقول لك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فوق ده كله الله عز وجل قسم الناس جميعا إلى قسمين. أرجوك فكر كويس، تبقى معدول ولا معدول؟ الناس كلها الدنيا كلها نوعين، تائب وظالم. قال جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللي مش ناوي يتوب يبقى ظالم، ظالم لنفسه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأصعب شيء في الدنيا أني أنا أظلم أنا، أن الإنسان يظلم نفسه. تخيل حضرتك وما فيش حد بيحب نفسه أكتر من نفسه، ومع ذلك هو بيظلم نفسه ويقولك أنا بحب الناس وبحب الخير للناس، وهو مش ممكن يكون صادق، لأنه لو بيحب الخير للناس أول واحد أو أول إنسان هيحب الخير ليه هو نفسه، واخد بالك؟ يبقى إذن ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عشان كده بيقولك اوعى تيأس من رحمتي، قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا إسراف، ما في إسراف في الفلوس وفي إسراف في الذنوب، وإسراف الذنوب أشد وأسوأ من إسرافك في الفلوس. الفلوس تتعوض وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على إسراف الفلوس، لكن مش زي محاسبته لك على إسراف في الذنوب، لأن في النهاية الفلوس دي قيمة مادية تتعوض، وممكن لو أسرفت ممكن بعد كده تظبط نفسك، إنما لو أسرفت في الذنوب قد تريد أن تعود ومش عارف من كتر ما أسرفت في الذنوب يدخل لك الشيطان من مدخل عياذا بالله ييأسك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لكن رغم ذلك المولى عز وجل ما بيأسكش أبدا من رحمته، فتح لك باب التوبة على طول، بيقول لك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبعدين يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكانت موافقة لنص الآية، مع أن في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى في ذنب ما بيتغفرش اللي هو الشرك، واخد بالك؟ لكن هنا قال لك جميعا ليه؟ عشان ما يجيلكش الشيطان، شيطان إنس أو شيطان جن يقول لك لا ده الذنب ده بالذات ليس له توبة، فقطع عليك كل حبائل شياطين الإنس والجن، بيقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وقال لك فوق ده كله هبدلها لك كمان حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفوق ده كله كمان قال لك حتى لو كنت مش مسلم حتى لو كنت كافرا أنا برضو مش هيأسك من رحمتي. مش أنا قلت في آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ المقصود هنا من مات على الشرك. أما من كان لسه حيا ما زال حيا على قيد الحياة وكان على الشرك فالله عز وجل يفتح له باب الرجاء ويفتح له باب التوبة ويفتح له باب العودة ويفتح له باب الرحمة سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى قل للذين كفروا قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أي فقد مضت سنة الأولين في إهلاك المولى عز وجل لمن أصر على كفره حتى نهاية عمره. ربنا يا رب يرزقنا إياكم توبة نصوحا ترضيها عنا سبحانه وتعالى. المولى عز وجل كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن ربنا بيفرح الله أكبر ربنا بيفرح بتوبة عبده المؤمن، مع إن توبتك مش هتعود عليه بأي نفع وطاعتك لن تنفع الله عز وجل ومعصيتك لا تضر الله عز وجل. قال جل وعلا في حديث قدسي رواه مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومع ذلك النبي بيخبر صلى الله عليه وسلم بيقول والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلاء ومعه دابة عليها طعام وشراب وكساء وغذاء فانفلتت الدابة فآيس منها فاضطجع تحت ظل الشجرة ينتظر الموت. وبينما هو على تلك الحالة البئيسة وإذا بالدابة فوق رأسه فأخذ بخطامها الحياة رجعت له مرة تانية. ثم قام وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخطأ الرجل من شدة الفرح. فشوف الرجل ده فرحته بوجود الدابة مرة تانية قد إيه. بيقول لك ربنا بيفرح بتوبتك لما بتوب أكتر من فرحة الرجل دوت لما لقى الدابة. عشان كده قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ربنا يرزقنا إياكم توبة نصوحا. فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية مع أعظم توبة في العالم. صلى على حبيبك.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب نشهدك يا رب في هذه الليلة المباركة أن تبنا إليك ورجعنا إليك يا رب. يا رب نبدأ صفحة جديدة يا رب ترضيك عنا يا رب. يا رب مع طول شهر رجب يا رب اصلح حال الأمة الإسلامية يا رب وقلب بين قلوب المسلمين واصلح حال بلاد المسلمين يا رب. وسع أرزاقهم واشفي مرضاهم يا رب وارحم موتاهم واهتض اللهم يا أرحم الراحمين. واجمع شتات قلوبنا وقلب بين قلوبنا يا رب العالمين. جعلها أيام بركة علينا جميعا وأسعد قلوبنا جميعا يا رب العالمين. وارحم من مات منا يا رب واشف من مرض منا ووسع أرزاق جميعا وسد دين المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم آمين. تعالوا نكمل موضوعنا وتعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعده. كيف حض النبي الأمة على التوبة؟ رقم واحد حبيب قلبي بقى ركز معايا كده بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بدأ النبي بنفسه. طب النبي يبدأ بنفسه ليه يا شيخ محمود؟ هو النبي يعني عنده ذنوب؟ لا طبعا النبي ما عندهش ذنوب. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما ثبت في أحاديث كثيرة جدا. حتى كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. ومع ذلك تقول أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. كان النبي عشان يعلم الأمة التوبة والاستغفار كان يبدأ بنفسه. يقول النبي كما في حديث البخاري إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. أكثر من 70 مرة يعني عددها قد إيه؟ ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أنه كان يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك فوق ده كله عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن تصير له جبال الذهب وجبال الصفا والمروة ذهبا وفضة وخير بين ذلك وبين أن يفتح الله عز وجل باب التوبة والرحمة لأمتي كما ورد ذلك في مسلم الإمام أحمد بسند صحيح. فاختار النبي أن يفتح باب التوبة والرحمة. يبقى باب التوبه والرحمه اغلى من كنوز الدنيا. طبعا اغلى من الدنيا وما فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، لان النبي قال لمعاذ بن جبل في الحديث رواه البخاري ومسلم: ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقالها مره اخرى ايضا لعلي بن ابي طالب. شيء عجيب جدا التوبه دي، ما فيش اعظم من التوبه. ده التوبه دي تغير الدنيا كلها، التوبه تخلي الارض القاحله خضراء، التوبه تخلي الكون ده كله بفضل الله بيسير في طريق ربنا، وربنا يفتح له بركات الدنيا والاخره بفضل الله سبحانه وتعالى. هم الدنيا كلها لما تتوب وترجع الى الله سبحانه وتعالى، وترجع للاسلام الحقيقي والمنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول سيدنا عيسى ابن مريم في اخر الزمان كعلامه من علامات الساعه الكبرى، ويتم تحقيق الإسلام قلبا وقالبا. اللي يحصل الله عز وجل يأمر السماوات أن تنزل بركتها، ويأمر الأرض أن تخرج بركتها، إلى آخر القصة اللي أنتوا عارفينها. الدنيا كلها تتملي بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التوبة بنفسه، ثم حض الأمة كلها على التوبة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. طيب مهما بلغت ذنوبي بقى، سؤال برضو اللي كتير جدا من الناس بيسألوه، ذنوبي كتير يا شيخ محمود، وممكن تلاقي في الاسئله اللي جايه النهارده ذنوبي كتير، عملت وسويت وما تركتش ذنبي لا في السر ولا في العلانيه الا وعملته، ينفع اتوب؟ طبعا ينفع تتوب. اوعى حد في الدنيا يقاسك من رحمه ربنا، اوعى في يوم من الايام واحد يقول لك ما ينفعش تتوب. قول له انت ما انتش فاهم، يعني لما انتش فاهم اصول التوبه، ما انتش فاهم يعني ايه الاسلام ونعمه الاسلام وعظمه الاسلام. انت تحجر امامي باب التوبه، باب التوبه لا يغلق ابدا الا في حالتنا، هنقول لهم كمان شويه. لكن محدش في الدنيا اسك من رحمه ربنا. هل انت ارتكبت ذنوب قد اللي قتل 99 نفس ومع ذلك قتل رقم 100؟ وخد بالك لما قال دلون على اعلم اهل الارض فدلوه على اعبد اهل الارض، الرجل بجهله قال له ماذا صنعت؟ قال له قتلت 99 نفس، قال له ليس لك توبه. وخد بالك فرح قتله مكمل بيه 100. انما الرجل عشان صادق ربنا سبحانه وتعالى سخر له عالم جليل، قال له وماذا صنعت؟ قال له فعلت كذا، قال له لك توبه، باب التوبه لا يغلق ابدا، ولكن اخرج من ارض السوء هذه الى ارض كذا فاعبد الله عز وجل مع هؤلاء الناس. وذهب ومات الرجل في منتصف الطريق، وتخاصمت ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، للاخر القصه اللي انتم عارفينها جميعا. امر الله الارض كلها بما عليها ومن عليها، ارض التوبه ان تاتي قريبه، وأرض المعصية أن تبتعد، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى. مهما بلغت ذنوبي ينفع توب؟ طبعا ينفع تتوب. يقول علام الغيوب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله لا يبالي ليه؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أنا هجيب لك بقى أكتر ذنوب ممكن تجيبها دي، تملى الكرة الأرضية كلها ذنوب وخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول. عشان كده رب ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم انتفخ كبر كتر ذنوب كتير قوي فهي شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. ولذلك أحكي لكم قصة صغيرة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عليه السلام كريم الرحمن، في يوم من الأيام حصل جدب وقحط في عهد سيدنا موسى، فبنو إسرائيل قالوا له يعني هيا يا كريم الله ألا تدعو الله عز وجل أن يسقينا الغيث؟ قال لهم هيا نخرج إلى الصحراء ونسأل الله عز وجل. فلما وصلوا إلى الصحراء كان معه 70,000 واحد من بني إسرائيل، فقال يا رب اللهم انشر علينا فضلك وإحسانك وأنزل علينا رحمتك يا رب العالمين، اللهم أمطرنا. فإذا بالحق جل وعلا أوحى إلى موسى عليه السلام: يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال يا ربي عبد ضعيف وصوتي ضعيف، كيف أسمعهم وهم 70,000؟ قال يا موسى منك النداء علينا البلاغ. فوقف موسى عليه السلام ونادى من على الصخرة: يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، أخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه: يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبه وقال: يا رب يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فإن بقيت هلكت وهلك كل من معي، وإن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك، فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب، فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد؟ قال يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال يا ربي أرني هذا العبد الطائع التائب، فقال يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام يا جماعة كان في واحد اسمه زازان. زازان ده كان مطرب كده مشهور في أيام سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان صوته جميل قوي، وكان بيعزف على آلة وترية كده زي العود. ففي يوم من الأيام عازم أصحابه قدام بيته قاعدين بيشربوا خمر وهو قاعد بيعزف وبيغني لهم، فعدى ابن مسعود، شوف رقة الدعوة الجميلة يا شباب، الشباب اللي عايزين تغيروا منكر بلاش لما تيجوا تغيروا منكر ترتكبوا معاه منكر، لأن تغيير المنكر لو هيترتب عليه منكر فيعتبر تغيير المنكر هو عين المنكر. عايزين نغير المنكر بلا منكر، وعايزين نأمر بالمعروف بكل معروف. فمعدي فلقى واحد بيغني وبيعزف آلة وترية وبيشربوا خمر، لو واحد غيره كان قال لك ايه غير منكر، خش كسر الخمر والعود واضرب اللي بيغني، انما عمل ايه؟ وقف وابتسم لزازان وقال له الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله، ومشي غير منكر بس برقة، غير منكر بس بأدب. فالراجل سمع الكلمة فرح مكسر العود وسكب الخمر بنفسه من غير ما حد يجبره، وراح قال له يا عم ماذا قلت؟ قال قلت الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فبكى زازان وقال أشهدك أني قد تبت إلى الله، فبكى ابن مسعود وأخذه في حضنه وقال كيف لا أحب من أحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله شوف رقة الدعوة، سبحانك يا ربي. واحد يسأل سؤال تاني، فيه أشياء ممكن أعملها لو عملتها ما يضرنيش أي ذنب؟ في 5 حاجات لو عملتهم ما يضركش أي ذنب مهما عملته. معقولة؟ يعني ممكن أعمل ذنوب مع 5 حاجات ديت مش هيضرني أي ذنب؟ ده لو قدرت تعمل ذنب بعد ما تعرف 5 حاجات ديت. أول حاجة، سيدنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة، تابعي جليل، في يوم من الأيام جاء واحد مصرف جدا على نفسه في الذنوب والمعاصي، فقال له يا إبراهيم أتوب ثم أرجع ثم أتوب، مش عارف أتوب خلاص مش قادر أثبت على توبة. قال له هقولك على 5 حاجات لو عملتهم لا يضرك ذنب أبدا. قال له هات يا إبراهيم. قال له أول حاجة، إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال له طب كيف ذلك إذا كان الرزق كله من عند ربنا سبحانه وتعالى وإحنا عباد ليس بأيدينا أي مصدر رزق؟ الرزق كله بيد الله، وفي السماء رزقكم ما توعدون. فقال له أيجدر بك أن تأكل من رزق الله وأن تعصي الله؟ قال له لا والله. هات الثانية. قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله. قال كيف ذلك إبراهيم؟ الله عز وجل له ملكوت السماوات والأرض، كل الكون ده كله ملك ربنا سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. فقال له طيب أيجدر بك أن تعيش في ملكه وأن تبارزه بالذنوب والمعاصي؟ قال له لا والله أبدا. قال له هات الثالثة. قال له إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. قال له يا إبراهيم الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم السر وأخفى، فكيف لا يراني؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل عنك ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فقال له طيب أيجدر بك أن تعلم أن عين الله تراك ومع ذلك فأنت تبارزه بالذنوب والمعصي؟ قال له لا والله. هات الرابعة. قال إذا جاءك ملك الموت يريد أن يقبض روحك كل الجن يا ملك الموت ساعة حتى أتوب وأرجع إلى الله عز وجل. قال يا إبراهيم الله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال أيجدر بك أن تعلم أنك لا تدري متى تموت ومع ذلك فأنت مصر على الذنوب؟ قال لا والله. هات الخامسة والأخيرة. قال إذا جاءتك زبانية جهنم وأرادت أن تأخذك إلى النار فلا تذهب معهم. قال يا إبراهيم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أيجدر بك أن تعلم وصف تلك الملائكة ولأنك لن تستطيع أن تمتنع من الذهاب إلى النار معهم ومع ذلك أنت مصر على الذنوب والمعاصي؟ قال لا والله تبت إلى الله عز وجل. ولا الرجل وهو يستغفر الله عز وجل ويبكي من خشية الله ثم ذهب تائبا عابدا لله سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي احنا سألناه في أول الحلقة، هل في وقت يا جماعة يعني باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا لكنه لا يغلق إلا في حالتين اثنتين؟ الحالة الأولى عند وصول الروح إلى الحلقوم عند الغرغرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يصل إلى الغرغرة بتاعت الموت. قبل ذلك باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا، الحق نفسك وتوب. وانتوا عارفين يا جماعة أن من علامات الساعة الصغرى موت الفجأة أو موت الفجاءة. واحد بيسلم عليك، واحد لسه مكلمك في التليفون بيقول لك السلام عليكم عامل ايه وحشتني كل سنة وانت طيب، قفل السكة. بعد 3 دقايق واحد بيتصل بيك بيقول لك ما دريتش فلان حصل له ايه، حصل له ايه، ده كان معايا في التليفون دول. قال لك مد الوقت حالا. شوف قد ايه يعني فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في لحظة في لحظة يأتي الدور علينا ربنا. يا رب يرزقنا وإياكم يا رب حسن الخاتمة يا رب. الواحد أقسم لكم بالله والله الواحد في رعب، في رعب، خصوصا بعد ما بنشوف انتكاسات وتبديل أحوال وتبديل أخلاق وبعد عن دين، ناس انتكست، ناس بعدت، ناس ربنا يا رب يردهم يا رب ويحفظ الجميع ويثبت قلوبنا يا رب. وده السر اللي كان بيخلي النبي يكثر دائما هو صاحب أثبت وأطهر وأتقى وأخشع وأجمل وأفضل قلب في الكون ده كله. ومع ذلك كما عند الترمذي سند صحيح كان أكثر دعاء النبي كما قالت أم سلمة أكثر دعائه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اطلب من ربنا يثبت قلبك، اوعى تركن لنفسك، اوعى تقول الحمد لله انا ايماني قوي، انا عمري ما اتاثر بحاجه، انا عمري ما في فتنه تاثر فيا. ادعي قول اللهم ان اردت بالقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون، قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قل يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اطلب من ربنا وانخلع من حولك وقوتك، احنا فقراء الى الله، احنا اذلاء الى الله، احنا محتاجين له. احنا ممكن نستغنى عن الاكل والشرب واللبس والمتاع والدنيا والبيت والفيلا والعربيه والسياره والفلوس، اقدر استغنى عن كل حاجة لكننا لا نستغنى عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. ما نقدرش نستغنى عن ربنا أبدا أبدا والله، وإلا لو وكلنا الله إلى أنفسنا لضعنا. نقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ده كان دعاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده الإنسان تقبل منه التوبة إلا في حالتين، عند وصول الروح إلى الحلقوم عند الغرغرة، والحالة الثانية عند طلوع الشمس من المغرب، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى. قال جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني عند طلوع الشمس من المغربة لو كافر عايز يسلم لا يقبل، لو مؤمن بس عاصي عايز يتوب لا يقبل، لو مؤمن عايز يزود إيمانه لا يقبل، خلاص هي الحالة دي ختم عليها عند طلوع الشمس من المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ورواية مسلم أيضا من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عز وجل عليه. تعالوا نشوف أعظم توبة في العالم ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء.
في حضن البيوت يعيش
نعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أنا أحبكم في الله، يا رب يرزقنا إياكم يا رب إن احنا نعين بعض يا رب على التوبة وعلى الطاعة وعلى القرب من ربنا سبحانه وتعالى. يعني محتاجين نتواصل فيما بيننا، محتاجين إن احنا يكون عندنا عزيمة مهما كانت الفتن اللي حوالينا ومهما كانت الظروف اللي حوالينا، عايزين نثبت أقدامنا كده على الطريق، وعايزين نعين بعض، وعايزين نذكر بعض بالله سبحانه وتعالى. محدش عارف الأيام عمالة بتجري، ولعل وعسى الواحد يقول كلمة فربنا ينفع بها إنسان فتكون في ميزان حسناتكم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كان واحد يسأل ويقول لي طب شروط التوبة إيه؟ أنا عايز أتوب. أكيد في شروط للتوبة، طبعا في شروط للتوبة. كتير من العلماء بيتكلموا عن شروط التوبة ثلاثة، الحقيقة شروط التوبة خمسة. أول حاجة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، إن أنا لما عاوز أتوب لازم يكون أي عمل، خد بالك من حاجة، لما أجي أقول لك شروط التوبة، لما أجي أقول لك شروط كذا شروط كذا، أي شرط لأي حاجة في الدنيا أرجوك صدر فيه رقم واحد الإخلاص، وبعد كده حط اللي أنت عايزه. يبقى رقم واحد الإخلاص. أنا بتوب ليه؟ هل أنا بتوب عشان أنا كان نفسي أذنب ذنب معين فعجزت عن إتيان الذنب فمضطر إن أنا أتوب، ولا أنا بأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وبرجع لربنا عشان أنا بحب ربنا، عشان أنا خايف من ربنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى هو حبيبي، وأنا بتوب عشان أرضيه سبحانه وتعالى، وعشان المولى عز وجل بيفرح بتوبتي. ولو لم يكن يعني للتوبة ثمرة إلا إن ربي حبيبي سبحانه وتعالى بيفرح بتوبتي لكان واجبا علي أن أتوب وأن أرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفرح الله عز وجل بتوبتي. تخيل حضرتك لما تكون سبب في فرحة الرب سبحانه وتعالى بتوبتك، يا خبر أبيض، ده معنى خطير جدا جدا، حضرتك مش متخيل. يعني أنت لما تتوب بتفرح ربنا بتوبتك، الله أكبر، ده لازم نتوب، ده واجب علينا ان احنا نتوب ونرجع لربنا. باول حاجة اخلاص النية لله سبحانه وتعالى. رقم اتنين الاقلاع عن الذنب. ما ينفعش واحد ماسك سيجارة في ايديه وبيقول يعني فعلا والله كلامك مؤثر، والله شيخ محمود انا تبت الى الله، هو عمال ايه بينفخ؟ لا، ارمي ارمي واخلص النية لله. قول لي مش عارف ابطلها، ارجع لربنا قول له يا رب. شفت مرة واحد عمل حاجة جميلة قوي، كان معاه سجاير، فكنت بكلمه عن التوبة وعن فبيقول لي طب انا هتدرج. قلت له هتتدرج ازاي؟ قال لي يعني هنزل من 20 سيجاره ل 18 لكذا لكذا لحد. قلت له هتوصل لحد واحد وترجع لل 20. قال لي فعلا حصل معايا الكلام ده يجي 50 مره. قلت له عارف ليه؟ لانك اعتمدت على نفسك. قلت ان شاء الله انا قادر ابطلها في اي وقت. لا ده بمزاجي، ده انا مجرب بس منوي خلاص. قال لي فعلا انا عملت كده. قلت له انويها بقى لله كده، قول له يا ربي انا مش قادر ابطلها، لكن يا رب انت اللي تقدر يا رب تخرجها من قلبي. قلت له ومع الكلمه دي امسك العلبه اقطمها نصين وشوف ربنا هيعمل معاك ايه. والله العظيم مسكها اقطمها نصين، ما جعلهاش بعد كده ابدا. عارف ليه؟ لانه انخلع من حوله وقوتي الى حول الله وقوتي. يا رب انا متبرجه ونفسي البس حجاب يا ربي، بس انا فرحانه بجمالي وفرحانه بنفسي، وصراحه بيني وبين زمايلي كده يعني علاقه جميله، وهم مبسوطين بشكل كده، وعيلتي وقرايبي مبسوطين بشكل كده، وبيقولوا لي هيبقى دم كتير قوي لو لبست حجاب، بس انا ان شاء الله هكسر القيد دوت وهلبس الحجاب يا رب، لان انا بحبك يا رب، هلبسه خالصه لوجهك يا رب ان شاء الله، هلبس حجاب وهتوب الى الله سبحانه وتعالى عشان تقبل مني، لان الحجاب واجب وفرض زي ما الصلاه فرض. كل يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. انا ما بقولكيش البسي نقاب دلوقتي، بقولك البسي حجاب، البسي شرب واسع، البسي خمار وجلباب، البسي حجاب كده يسترك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. مش مجالي ان انا اناقشك بقى في النقاب واجب ولا مستحب ولا لا، انا بكلمك في حجاب دلوقتي، انا بتكلم على الفرض الاساسي عليك هو الحجاب. فدي خلاف بقى بين الكف والوجهين، من الوجه والكفين عفوا، خلاف بقى كبير مش هنتكلم فيه دلوقتي، انا بتكلم عن الحجاب اللي هو الفرض عليك. يبقى انا هتوب الى الله وارجع لربنا، اول حاجه اخلاص النيه، ثاني حاجه الاقلاع عن الذنب، ابعد اترك الذنب تماما، ثالث حاجه الندم. الندم، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يقول الندم توبة، مجرد ما تندم كده، مجرد ما قلبك يتوجع من الذنب. والله يا جماعة احفظوا الجملة دي، الذنوب جراحات، الذنب جرح بيجرح في القلب. أو الله العظيم يخش في القلب كده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا إلا نكتت في قلبه نكتة سوداء. تخيل كده القلب اهو وإيه؟ نكتة سوداء 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 لحد ما يغلف القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبعدين الثمرة السيئة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لو فضلوا على الذنب لحد ما ماتوا. سبحانك يا رب. عشان كده فإن تاب ونزع ثقل قلبه. الله، ثقل قلبه يعني القلب ده ايه؟ يتنزع منه الحتة السودة دي ويلمع القلب ويضيء القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. قلب المؤمن يا جماعة عامل زي ايه؟ عامل زي اللمبة الفلورسنت اللي عليها شوية تراب. قلب الإنسان العاصي اللي بيعصي اللي نفسه يتوب ولسه ما تابش عامل زي لمبة فلورسنت فيها نور جميل جدا وفيها ضوء ما شاء الله ينور الدنيا، بس عليه تراب. في إنسان داعية عنده رقة ورحمة، لما يعوز يدعو ده يمسك حتة قطيفة ويمسح اللمبة بحنية فيزيل التراب فيلمع القلب فيتوب صاحبه. وفي واحد في دعوته لما يعوز انه ينور قلب العبد اللي هو اللي عايز يتوب ده يقوم ماسك شومة وكسر اللمبة، واخد بالك، او يطفي النور على المنطقة كلها. لا، ده مش ده اسلوب. عشان كده النبي عليه السلام ربنا خاطبه قال فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت، شوف رحمة ولنت، الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الله، شوف الرقة ورقة الأسلوب ورقة الدعوة الجميلة التي جاء بها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف الرحيم، دي حاجة تانية مخصوصة كده لأهل الإيمان، مش خدت بالك حضرتك؟ فإذا محتاجين الرقة في الدعوة، يبقى في التوبة بقى عايزين إيه؟ إخلاص، وبعدين إقلاع عن الذنب، وبعدين ندم، الندم توبة، وبعدين العزم على عدم العودة مرة أخرى. طب بس ممكن ارجع، معلش لو رجعت الحق وتوب برضه. ما هو فيش حد معصوم، ما هو هتفتكر حضرتك انك لما تتوب انك مش هترجع لاي ذنب، لا هترجع بس توب. قال احد السلف لشيخي بيقول له اني اذنب، قال توب الى الله، قال ثم اعود فاذنب، قال توب الى الله، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. الشيطان اقسم بعزة جلال الله، قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. كان في أمانين في الأرض يا جماعة، أمان وأمان. الأمان الأولاني هو وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي بقي أمان آخر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ربنا سبحانه وتعالى كان مستحيل يعذب الناس والنبي بينهم صلى الله عليه وسلم. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله، الله على جمال الاستغفار ورقة الاستغفار. كان أحد السلف طول ما قاعد يقول الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله، فواحد قال له ألا تحسن غير ذلك؟ قال بل أحسن كثيرا. قال له ما ليه بتقول الحمد لله استغفر الله؟ قال له لأن العبد إما بين نعمة من الله تستوجب الحمد، وإما بين ذنب من نفسي يستوجب الاستغفار، فأنا أحمده على نعمي وأستغفره على ذنوبي. الله على فقه السلف، الله على فهم الناس الطيبين دولت. يبقى العزم على عدم العودة، وبعدين وآخر حاجة خمسة في التوبة، من شروط التوبة الخمسة التحلل من المظالم. خد بالك لو قعدت تتوب من هنا ليوم القيامة فيما بينك وبين الله ولكن عليك مظالم فيما بينك وبين الله ربنا يغفره، إنما المظالم لا تغفر بالتوبة ولا تغفر بالاستغفار، إنما تغفر برد المظالم إلى أصحابها. واحد سارق من واحد مليون جنيه وخارب بيته ودمر أسرته، وبعدين راح أسأل استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا رب العالمين، يا رب اغفر لي وتوب عليه، وقام صلى ركعتين توبة وراح حج واعتمر. ما ينفعش، ما يشيلش ربع الذنب ولا عشر الذنب، لأن الراجل اتخرب بيته واتحرق قلبه، أمال حلها إيه؟ أرد له فلوسه، يا إما هو يسامحني. ممكن يقول أنا مسامحك خلاص، ما دمت أنت رجعت له واعتذرت له أنا مسامحك مش عايز منك حاجة، كفاية إن أنت عملت كده. وممكن يقول لك لا أنا ما عايز فلوس، عايز حقي. واخد بالك؟ فلابد من رد المظالم، لابد ان انت تتحلل من المظالم. ما الدليل على ذلك؟ حديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه امتى؟ اليوم، قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. التعامل هناك بالحسنات والسيئات في عمله غير العمله، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. عشان كده محتاجين نرجع ونقرب من ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى، شوف حتى يعني الانسان لما يقعد يفكر كده عمال باذنب باذنب، واحد تاب بسبب انه فكر عمليه حسابيه كده عجيبه جدا، ان هو حسب عمره، لا عمره 60 سنه، ضرب 60 سنه في الايام طلعت 21 ألف يوم، فقال 21,000 يوم، يعني أنا لو بأذنب كل يوم ذنب واحد ألقى الله عز وجل ب 21,000 ذنب. خبر أبيض، أمال لو أنا بذنب كل يوم 100 ذنب هلقى الله بكم مليون ذنب؟ فتاب إلى الله عز وجل. عملية حسابية، عملية عجيبة. أمال لو واحد قاعد كده قدام مسرحية أو كليبات أو فيلم وعمال بيتفرج وكل نظرة تأتي على امرأة بذنب، شوف الثلاث أربع ساعات الفيلم ولا ثلاث ساعات الفيلم وثلاث ساعات مسرحية وثلاث فيلم تاني، ده في ناس بتفرج في اليوم على 19 أفلام، خد بالك. تخيل بقى ممكن يرتكب في اليوم ملايين الذنوب في يوم واحد، والله العظيم. في مقابل انت كرجل بقى الحمد لله عايش على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن في ثلاث ساعات ونص، واقسم لك بالله بثلاث ساعات ونص تقرأ 8 أجزاء قرآن حتى لو قرأتهم متفرقين. الثمان أجزاء قرآن دولت احسبهم بالحسبة على الكالكوليتر كده 1,100,000 حسنة. قول مليون حسنة، تخيل حضرتك، في حين هو ممكن يكون خد 10 مليون ذنب بالنظر إلى 5-6 أفلام، وانت ما شاء الله حياتك مع القرآن مع كتاب ربنا مع كلام ربك حبيبك سبحانه وتعالى 3 ساعات ونص تاخد مليون حسنة. يا سلام، احنا لسه اليومين دول عايزين بقى نتكلم كتير عن الاستعداد لرمضان والقرب من رمضان. ده انا عامل لكم 20 مشروع، حاجة لا تتصوروها، تاخدوا من وراها والله العظيم مليارات الحسنات. عامل لكم مفاجأة بقى الاسبوعين اللي جايين دول ان شاء الله، ان شاء الله هنشوف شوية حاجات كده عجيبة جدا، دروس عملية، حاجات عملية كده. هنحضر ورقة وقلم ونكتب ورا بعض كده عناصر فقط، اقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. لو عملت 20 حاجة دولت او حتى عملت بعضهم اضمن لك ان شاء الله بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى مليارات الحسنات. تيجي يوم القيامة تقول الحمد لله يا رب ان احنا سمعنا الحلقات دي عشان نتوب ونرجع لربنا وعشان نبذل جهدنا. ده انت عارف ده الانفاس معدودة، ده نفس طالع ونفس خارج. ده انا اقول لحضرتك ايه، انا محضر لك كام درس كده، ممكن اموت الليله دي ما الحقش اجي لك الدرس اللي بعده. حد عارف؟ يا رب احسن ختمنا يا رب العالمين. وانا بقولها دايما واكررها دائما والله، واشهد الله سبحانه وتعالى ان هذه امنيتي، واللي بيحبني يدعي لي بها. اتمنى ان انا اموت على هذا المنبر، اتمنى كده ان روحي تفيض الى الله سبحانه وتعالى وانا بدي درس من دروس ليله في بيت النبي، وأقول له يا رسول الله 5 سنين بندي دروس ليلة في بيت النبي وكان آخر نفس في حياتي وأنا بأكلم الناس عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقاه على الحوض أنا وجمهور ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا البرنامج له مكانة في قلبي كبيرة جدا، عشان كده محتاجين نحن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الله الله، محتاجين ان احنا ناخد قرار فوري، لازم اتوب وارجع لربنا سبحانه وتعالى. يذكر ان كان في واحد اسمه ذنون المصري. ذنون المصري ده يا جماعه في يوم من الايام بص كده شاف منظر عجيب جدا عند نهر الفرات، بص لقى اعزكم الله ضفدعه وراكب فوق ظهرها عقرب، والضفدعه بتعوم والعقرب فوق ظهرها كانه راكب يعني مركب وبيعدي بين الناحيه الثانيه. فراح كان معاه واحد صديق ليه، قال له تعالى نركب بسرعه المركب بتاعنا ونشوف الضفدعه والعقرب دول حكايتهم ايه. فبين ركبنا وبدلنا ماشيين من بعيد عشان ما نعملهمش ازعاج علشان نشوفهم هيعملوا ايه. بيقول لحد ما وصلنا الشط الثاني، واول ما وصلنا ما فيش ثواني وكان وصل الضفدع مع العقرب، وبعدين الضفدع وصل لحد طرف الشاطئ فالعقرب راح ناطط على الشط ونزل على الناحيه الثانيه. بصوا لقوا الناحيه الثانيه منظر عجيب جدا يا جماعه، لقوا شاب. الشاب ده كان نايم بعد ما شرب خمر وسكر عياذا بالله، فنايم وكان خلاص قرب يفوق، وبعدين على صدره أفعى ضخمة جدا وكانت رايحة تلدغه، ولسه قبل ما تلدغه كان العقرب هجم على الأفعى وضربها فانفسخت الأفعى وماتت على صدر هذا الشاب. ورجعت مرة تانية العقرب، رجبت على ظهر الضفدعة وراحت مرجعها الناحية التانية كأنها كانت رايحة في مهمة قتالية وركب الضفدعة عشان توصل تعمل الموضوع ده وتقتل الأفعى اللي كانت هتقتل الشاب ده وترجع مرة تانية. فتعجب ذنون ثم أيقظ الشاب، قال له استيقظ وانظر ما صنع الله عز وجل بك أيها الشاب. الشاب فاق كده، خير في إيه؟ بيبص لقى أفعى نايمة على صدره ميتة متفسخة. إيه دوت؟ قال له الأفعى دي كانت جاية تقتلك وهي لسه يعني على صدرك ولسه هتنزل وتلدغك، فجأة ربنا سخر لك عقرب جالك على ظهر ضفدعة لأنه ما بيعرفش يعوم، ووصل لحد هنا وضرب الأفعى فانفسخت الأفعى وماتت حماية لك، ماذا تصنع أيها الشاب؟ قال: كنت شاربا للخمر، ولكني لما نمت أردت أن أتوب واستحضرت نية التوبة. فقال له سبحان الله، قال له والله استحضرت نية التوبة، وبعدين ربنا نجاني من الأفعى دي عشان ألحق أتوب. فقام الشاب ونفض الأفعى وراح قايم ماشي وهو بيجري وبيبكي وبيقول أستغفر الله أستغفر الله. قال: إلى أين أنت أيها الشاب؟ قال: إن كان هذا صنع الله عز جل بمن عصاه فكيف صنع الله عز جل بمن أطاع ذاهب إلى توبة إلى الله وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. نفسي أقول لكل واحد وواحدة قاعدين قدامي دلوقتي، نفسي أقول لكم الكلمة اللي قالها النبي لكعب بن مالك لما تاب وتاب الله عز وجل عليه. قال له: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله، إدارة العلماء قاعد يقولوا هو خير يوم مر على كعب بن مالك كان اليوم اللي أسلم فيه ولا اليوم اللي تاب فيه إلى الله سبحانه وتعالى؟ تخيلوا، قالوا اليوم اللي تاب فيه إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هو لما تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب إلى الله كان التوبة دي كانت يعني بتجدد إيمانه وبتجدد صلته بالله وبتجدد عهده مع الله سبحانه وتعالى وبيبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. اوعى نيأس من أنفسنا، اوعى نيأس من حد، اوعى نيأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتوب وعايزين نرجع وعايزين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وعايزين نعمل لنفسنا خطة عبادة وخطة طاعة، ولازم نحط نصب أعيننا كده إن ممكن في لحظة من اللحظات ألاقي نفسي فجأة خلاص بين أطباق الثرى. يا جماعة، رحلة إلى الدار الآخرة دي بتنظم حياتنا وبتظبط لنا حياتنا. أرجوكم ارجعوا اسمعوا السلسلة، أنا كنت أعملها باختصار، سلسلة موجز أنباء الآخرة اللي احنا عملناها رمضان اللي فات على قناة اقرأ. خشوا اسمعوا السلسلة دي، اختصرت لكم فيها رحلة إلى الدار الآخرة كاملة بس مختصرة جدا جدا، على وعد إن شاء الله إن احنا نفصل بقى الدار الآخرة بكل تفاصيلها. محتاجين فيها مثلا من ليلة في بيت النبي على الأقل على الأقل من 70 لـ80 حلقة، وممكن تمتد لـ100 حلقة، بس أخليك كأنك شايف يوم القيامة قدام عينيك بالظبط، أخليك كأنك شايف القبر قدامك، كأنك شايف الصراط، كأنك شايف الميزان، كأنك شايف أرض المحشر، كأنك شايف الصراط، كأنك شايف الجنة من جوة، كأنك شايف النار، ربنا عافيك يا رب العالمين، كأنك شايف كل حاجة. عايزك تتصور أن فعلا المؤمن إذا مات قامت قيامته، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فعلا المؤمن إذا مات قامت قيامته خلاص. الفرق اللي ما بينك وما بين أي إنسان في الدنيا أن الإنسان ممكن يغفل عن طاعة ربنا، وإنت كرجل مؤمن لازم تكون دايما فايق وصاحي، لازم تكون دايما مقبل على الله سبحانه وتعالى، ما تفوتش لحظة ولا دقيقة. ليه؟ لأن ربنا سمى يوم القيامة بأسماء كثيرة جدا، كان من ضمنها يوم الحسرة. قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه اللي شغل الناس عن ربنا؟ الدنيا، الدنيا وحطام الدنيا الزائل. قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يا شباب ويا بنات، بدل ما تقعدوا على النت بال17 ساعة وبال12 ساعة وأوقات كتيرة جدا، أرجوكم أرجوكم اقعدوا كده، اقفلوا موبايلاتكم، اقفلوا النت، اقفلوا اقفلوا اقفلوا، اقعدوا اذكروا ربنا، اقعدوا اقروا القرآن، اقعدوا استغفروا، قوموا صلوا ركعتين قيام ليل، بر أمك وأبوك، فكر في أي مشروع خير يعود عليك بالخير وعلى دينك بالخير وعلى بلدك بالخير. ادعي لبلاد المسلمين ان ربنا يفرج همها، ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج الازمات والهموم والغموم والفتن اللي يعيشها المسلمين في كل مكان. ادعي، كتر من الدعاء. حد عارف في لحظه من اللحظات هتلاقي الكون ده كله مش انت بس اللي هتروح، كلنا مروحين. قبل 100 سنه ما كانش في حد فينا موجود، وبعد 100 سنه ما حدش فينا هيبقى موجود تقريبا. شوف قد ايه. ففي النهايه كلنا وأن إلى ربك المنتهى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. خلاص الكل مروح، الكل مروح، يعني خلاص مقبلين على الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. هتلقى اتصالاتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل، وعلى وعد الحلقة اللي جاية حلقة يعني إن شاء الله حلقة مهمة في غاية، يعتبر أهم حلقة هتسمعوها السنة دي إن شاء الله، الحلقة اللي جاية إن شاء الله. في ناس عايزة تعرف أسرار معينة للتوبة وإزاي أتوب توبة زي ما كان الصحابة بيتوبوا بالملي، هعرفك الحلقة اللي جاية إن شاء الله إزاي تكون معرفتك بأسرار التوبة وإزاي أن أنت تتوب زي ما بتوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هنعرف الحلقة القادمة إن شاء الله. في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل وبنقرأ بعض إيميلاتكم. الأستاذ نزار بيقول أبي لا يصلي، كيف أساعده بالدعوة الرحيمة الجميلة؟ أستاذ نزار ربنا يبارك في حضرتك، اوعى تنسى دائما ان ده والدك، وان انت لما بتدعوه بتدعوه كأن على انه والدك، واوعى في يوم من الأيام ان انت تغرز عليه في الدعوة. شوف سيدنا إبراهيم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذكر في كتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه، وأبوه ده كان كافر ما كانش مسلم، إذ قال لأبيه يا أبتي يا أبتي، شوف يا أبتي، شوف الأدب، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف أبوك كلمه إزاي، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. عايزين نتعلم من الدعوة الجميلة دي بتاعت سيدنا إبراهيم إزاي إن إحنا ندعو الآباء والأمهات بكل أدب. ربنا يحفظك يا رب العالمين. الأستاذ أحمد قلت يا شيخ في حلقة سابقة إن الواحد المواظب على طاعة يكره أن يتركها، فأرجو التفصيل. يعني إن الإنسان مثلا لو مواظب على مثلا على سنن الرواتب أو على قيام الليل فيكره أنه يترك الطاعة، لأنه لو ترك الطاعة فكأنه لم يجد لها قيمة فتركها، أما الفريضة فيحرم أنه يتركها. يعني يكره أن يترك مثلا النوافل وإن كان هو لا يعني لا يعاقب عليها، لأن النافلة إن فعلها يؤجر عليها وإن تركها لا يعاقب، ولكن يكره بعد ما ذاق طعم وحلاوة النوافل والرواتب أنه يتركها مرة أخرى. والواحد يحاول بقدر الإمكان أن هو يواظب ولو على القليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حتى لو كانت قليلة بس داوم، قليل دائم خير من كثير منقطع. الأستاذ يونس تنصحني أبدأ بأي كتاب في الموسوعة الذهبية؟ الموسوعة الذهبية لها 16 مجلد معمولة للأطفال والشباب وطلبة العلم، فأنصحه لو كنت صغير جدا في السن يا أستاذ يونس، يبقى تبدأ مثلا تفتح نفسك الأول بالمجلدين بتوع حكاية عبد المحمود، وبعدين تخش على قصص الأنبياء وقصص القرآن وقصص الرسول والحياة القصصية ديت، ثم بعد ذلك تدخل في كتب بقى في كتاب الفقه والعقيدة الحديث. أما لو كنت شاب ممكن تبدأ لو حبيت بتفتح برضو نفسك كده بقصص الأنبياء ثم قصص الرسول ثم قصص القرآن، ثم بعد ذلك تبدأ في كتاب العقيدة عقيدة المسلم، ثم كتاب الفقه الميسر، وربنا يا رب ينفع به. الأستاذة مهم، أبي مسافر دائما وله زوجة ثانية، نظل بالسنين لا نراها، لا يطمئن علينا إلا بالاتصال فقط، ولكن لا يتحدث مع أمي أبدا وهي حزينة. طبعا هو لا يجوز له مدام الاثنين على ذمته، مدام والدة حضرتك على ذمته والزوجة الجديدة على ذمته، فلا يجوز ان هو يسافر مع واحدة يقعد معها بالسنين والتانية يهملها بهذا المنظر. المطلوب هنا العدل، والعدل المطلوب هنا هو المبيت والعطاء فقط. يعني العدل الثاني في الحب ده، الحب ليس بقلب الإنسان، ليس بيد الإنسان، وإنما قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وقد تكون الزوجة يعني عندها من العواطف ومن الذكاء أن هي تستطيع أن هي تجذب قلب زوجها إليها، وفي زوجة تانية ما عندهاش الحتة دي، فالقلوب في حتة العاطفة ديت لا يؤخذ عليها العبد، لكن لا يحاول أن يظهر عاطفته لديت قدام ديت، أو أنه يظهر لديت أنه يحبها أكتر من دي، لأن هنا يحرم عليه ويكون كذا فيه شيء من الجور ومن الظلم. فالمطلوب منه ان هو يعدل ما بين الزوجتين، وان هو زي ما هيكون عند ديت يكون عند ديت، وزي ما بيعطي ديت يعطي ديت حسب الاحتياجات، لان ممكن دي تكون عندها مثلا ولد واحد وممكن دي عندها اربعه، فيعطي على حسب الاحتياجات ويعدل ما بينهما. فانت حاول بقدر الامكان تاليف ما بين قلوبهم، وتحاول تذكري والدك بالله سبحانه وتعالى ولكن بكل ادب، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الأخت أم هنا كان لي ابنة توفيت من المرض عمرها 4 سنوات، أسأل الله عز وجل أن يجعلها فرطا لك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، وأن يجعلها في ميزان حسناتك، وأن ربنا سبحانه وتعالى يجمعك بها في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. الأخت رضوى اعتدت أن أتصدق بجزء من المال كل شهر، فهل يحرم علي لو قللت المبلغ ولم أتصدق أو لم أتصدق بسبب الظروف المالية؟ أنت النهاردة معذورة، لكن عموما لابد أن تتذكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، بمعنى كنت متعود الأول تطلع مثلا كل شهر مثلا 100 جنيه، الظروف الاقتصادية طبعا سائد جدا في كثير من بلاد المسلمين، مش قادر اطلع 100 جنيه، فعلى الاقل اطلع 50، طب مش قادر خلينا حتى ان شاء الله في 20 او في 30، المهم ان انت لا تنقطع عن التصدق حتى ولو كان بجزء يسير، والله عز وجل يعذرك لانه مطلع على احوال الناس. ام سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
اهلا بحضرتك يا فندم.
انا والله العظيم مبسوطه قوي، اول مره في حياتي اكلم حضرتك يعني.
ربنا يسعد قلبك يا ام سلمة.
يا شيخ اقول لحضرتك حاجة.
اتفضلي.
انا كنت قريبة من ربنا سبحانه وتعالى في فترة من الفترات يعني، وحصل ان انا رجعت يعني عن الطاعة دي، يعني اعتبر يعني رجعت بعيد عن ربنا شوية.
ربنا يحفظك ويثبتك.
المهم حضرتك انا اتجوزت واحد يعني بعيد عن ربنا برضه، فبعدت زيادة.
نعم.
فحضرتك كده اللي حصل ان هو لما اتجوزت وكده فكان بيكلم بنات يا شيخ.
نعم.
فانا ما كنتش مدية بقى للموضوع دي ده، فجيت لما عزيته وكده وبقى احاول ان انا احضه على ان انا انصح ان هو يصلي وكده ونطيع ربنا انا وهو، بدا يا شيخ ان هو حضرتك ايه يكلم بنات، فانا تعبت نفسيا ومتضمرة والله العظيم خالص يا شيخ، مش عارفه اعمل ايه.
بصي يا ام سلمة، ربنا يحفظك ويسترك يا رب العالمين، حاولي بقدر الامكان استعيني بالله سبحانه وتعالى، قومي كده يعني شوفي يعني مثل هذه المشاكل يعني شوفي يعني ليس لها من دون الله كاشفة. مشكلة ان الزوجة تتزوج انسان بعيد عن ربنا تماما، هي طبعا جانت على نفسها وجانت على اولادها لما بتتزوج، لان النبي قال كده، قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. اهي الفتنة اللي هي وقع فيها دلوقتي، زوج تعبها، زوج بيحول بينها وبين الطاعة وبين التوبة وبين الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. حاولي أنت ربنا يكرمك بجهد فردي كده، خلص النية لله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعلك سبب هداية هذا الزوج. قومي صلي ركعتين بالليل وقولي يا رب، قولي له يا رب أنا محتاجة لك يا رب، أنا عايز أرجع لك يا رب، يا رب قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك يا رب العالمين، يا رب اهدي قلب زوجي لطاعتك، يا رب خذ بناصيته إليك يا رب العالمين. ادعي كده، قادر ربنا في لحظة بفضل لو أقل من ذلك أن ربنا يهدي قلبك ويهدي قلبه ويجمعكم على الطاعة ويبارك في بيتكم ويملى بيتكم بالخير كله. أم سلمة ربنا يحفظك يا رب ويجعل بيتك زي بيت أم سلمة إن شاء الله. الأستاذة زهراء، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كنت عايز أسأل عن، أنا كنت حامل رمضان اللي فات.
نعم.
الدكتور قال لي إنه لا أفطاري علشان خاطر كان خايف على الجنين. نعم. لكن نعم. أنا كنت خايف على الجنين فافطرت. نعم. دلوقتي أنا لازم أصوم ولا أطلع، ولا أصوم وأطلع؟
ربنا يكرمك يا اخت زهراء. هو عموما
لا حضرتك عايزه، ولو هصوم
نعم
لازم دلوقتي قبل رمضان ولا ممكن بعدين؟
نعم. طيب
سؤال تاني معلش.
اتفضلي.
بالنسبه للميك اب، لو واحده عروسه حرام، ولو مش عروسه اللي هو الميك اب اللي بيكون على الطرحه ولو نعم. كان خفيف او كده يعني.
طيب حاضر. بص يا استاذ زهراء، ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب ويبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين. عايز اقول لحضرتك حاجه صغيره خالص، ان احنا بالنسبه لموضوع صيام الحامل والمرضع، ما دام الدكتور الطبيب المسلم قال ان في خطر على صيام حضرتك وهو اللي نصحك ان انت تفطري، بتفطري عادي خالص. طبعا خلاف بين اهل العلم، بعضهم بيقول بعد ما ربنا يكرمك ان شاء الله وتضعي وان كنت مش هتضعي برضه تصومي في اثناء فتره الرضاعه ولا غيره، برضه بتكملي لحد ما ربنا يكرمك وتقدري تصومي، بيقول لك تصومي. وبعضهم قال، وده رايي برضه يعني رجحه كثير من اهل العلم، ان انت بتطعمي عن كل يوم حضرتك افطرت فيه، فده برضه راي ثاني، فلك ان تاخدي باي راي من الرايين، عشان انا مش عايز اقول لحضرتك هو الراي ده فقط قولا واحدا، لا ده انا بقول لحضرتك رايين لاهل العلم. بعضهم بيقول بفضل لا تقدري تفطري تقدري تصومي بعدها وتعوضي الايام ديت اللي انت فطرتيها، وبعضهم بيقول ممكن ان انت معاك رخصه ان انت يعني ان انت تطعمي بفضل الله سبحانه وتعالى، والامر ان شاء الله يبقى لا شيء عليك. اما حته بقى لو هتصومي امتى؟ طبعا حاولي تصومي قبل رمضان، قبل ما تخش على الفريضه، عشان تبقى خلصت الايام اللي عليك وتستقبلي الفريضه كده ان شاء الله يعني بقلب يعني مقبل على الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني انا تقريبا نسيته، مش فاكر حضرتك اتسالت في ايه، لكن عموما لو تذكرته هرجع له تاني حالا. الاخت ام هنا كان لي ابنات، دعنا لها خلاص. الاستاذ احمد سيد، توفيت اختي وهي حامل ولم تكن تصلي، فهل يمكن ان افعل لها شيء يفيدها في الاخره؟ يعني هي لم تكن تصلي. عموما اصحاب الكبائر هم في مشيئة الله سبحانه وتعالى. أي إنسان يا جماعة مرتكب كبيرة ما أقدرش أقول ده داخل على النار أو ده هيخش النار، أنا ما أقدرش أحكم على حد يا جماعة، إنما أقدر أقول هو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. لكن طبعا معروف إن تارك الصلاة مرتكب كبيرة، عشان بس ما نهونش الموضوع يا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت يعني ده صلاها أصلا مش تارك للصلاة كمان، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يبقى إذا الموضوع خطير جدا فوق ما تتصوروا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني فإذا فالموضوع موضوع خطير جدا، لكن إحنا نستطيع أن إحنا نكثر لها من الدعاء ونكثر لها من الاستغفار ونعمل لها صدقات جارية، لكن لا نستطيع أن نصلي عنها، إنما كل ما في الأمر نحن نحاول ندعي لها أن ربنا يرحمها ويتجاوز عنها ويغفر لها وإلى غير ذلك، ونستغفر لها ونعمل لها صدقات جارية على قد ما نقدر، ربنا يتقبل يا رب. الأستاذة الفاضلة كانت بتسأل عن السؤال الثاني اللي هو الأستاذة الزهراء عن وضع الميك اب على الحجاب. احنا عايزين نقول حاجة يا جماعة، أنا لما واحدة بتلبس حجاب بسألها سؤال، أنت لابسة الحجاب ده ليه؟ والله أنا لابسة ليه؟ لا أنا واثق ان حضرتك هتلبس الحجاب دوت لله سبحانه وتعالى. طيب في مواصفات للحجاب، من ضمن مواصفات الحجاب مش مواصفات لبس فقط، لا ده مواصفات الحجاب في لبس الحجاب وفي اخلاقيات اللي لابس الحجاب وفي سلوكيات اللي لابس الحجاب وفي نفس الوقت في شكل اللي لابس الحجاب. يعني انا مثلا واحده هتلبس حجاب، فشيء طبيعي ان هي خارجه من البيت بتتحجب ليه؟ عشان تداري الفتنه بتاعتها، فما يكونش سبب في فتنه حد. فمش معقول ان يكون الحجاب نفسه هو محل الفتنه، بمعنى انها تلبس حجاب فتنمص حواجبها وتبتدي تحط مكياجات وتبتدي تحط، لا فهي مثلا لو هتحط كريم عادي، الكريم اللي بيتحط اللي هو بتاع نعومه البشره لا مانع في هذا، ده كريم من اجل المحافظه على البشره. اما لو حطت ميك اب او حطت غير ذلك فلا يجوز الا في البيت. في البيت تزيني كما شئت، حطي زينه قدام زوجك قدام اولادك قدام محارمك، تزيني والبسي اللي انت عايزاه، اجمل لبس وافضل لبس تتخيليه البسيه في بيتك، واجمل زينه واجمل برضه ميك اب حطيه برضه في البيت، ما فيش اي مشكله خالص ان شاء الله. الاستاذه فدوى، كانت لي صديقه كانت تعرف شخصا من مده طويله ووعدها بالزواج، لكن عائله الرجل ارغمته على الزواج من فتاه اخرى، الا ان صديقتي ما زالت تحادثه عبر الهاتف، فهل يجوز لها هذا؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز ان واحده تكلم رجل اجنبي عنها وان هي تقعد تبادله الحديث في التليفون، ومعلوم طبعا ان هو لما هتكلمه في التليفون مش هيذكروا بعض بقيام الليل، يعني اكيد طبعا هيقعدوا يقولوا كلام عاطفي وكلام في الحب وغير ذلك، وهتقع في مخالفات تغضب ربنا سبحانه وتعالى. وكما تعلمون الزواج رزق، ممكن الانسان يحرم من رزق بسبب ذنب، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فممكن هي لو ربنا مقدر لها انها تتزوج انسان فاضل ومحترم و ممكن يحجب عنها الرزق ده بسبب ذنوب هي بتعملها في انها تكلم واحد لا يحل لها ان تكلمه. فبقول لها ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، خلي قلبك دايما موصول بالله سبحانه وتعالى، ما تعلقيش حياتك بان فلان لو ما اتجوزنيش يبقى انا كده حياتي راحت، او ان انا ما اعرفش اعيش من غيره. لا، انت ما تعرفيش تعيشي من غير ربنا، انما تقدري تعيشي من غير اي انسان في الدنيا. فربنا يكرمك ان شاء الله، ونحاول كده ان احنا نحجب نفسنا عن اي حاجه تغضب ربنا عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا ويرزقك بالزوج الصالح. الاستاذ نادر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت توطي التلفزيون، يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ نادر.
حبيت اسالك سؤال.
اتفضل يا استاذ نادر.
تفضلك. انا نسكن في بارتمان.
نعم.
ونخلص شويه السومه زايده. حبيت استقصيك اسكو، حبيت ندير كريدي مع لا بانك. شو نشري بارتمان ولا ميزون؟
انا الحقيقه مش فاهم تقريبا يعني الـ الـ السؤال يا استاذنا الفاضل، ربنا يبارك في حضرتك. ان كان حد في الكنترول فاهم السؤال معلش يبلغ، معلش انا اسف والله يا استاذ نادر، انا انا كل اللي فهمته حقيقة من بروسيا دورتموند، اظن ديت موجوده في الدوري الالماني، بس انا الحقيقه يعني مش عارف يعني. السؤال ايه؟ السؤال لو في ذهب عندك تطلع عليه زكاه مال ازاي. هو عموما يعني زكاه الذهب، اصل زكاه الذهب دي حاجه يعني لو للتجاره ده شيء، ولو للزينه ده شيء تاني. طبعا لو للتجاره، انتوا عارفين طبعا ان يعني ال 85 جرام ذهب فبيخرج عليها ربع العشر، اللي هو ده النصاب بتاع الذهب، 85 جرام ذهب بيخرج عليها ربع العشر اذا حال عليها الحول. اما لو كان للزينه فقط وليس للتجاره، فطبعا ان العلماء انقسموا ثلاث اقسام، قسم بيقول ما عليهاش زكاه خالص، وقسم بيقول لا عليه زكاه كل سنه، وقسم هو ده الراي الوسط، وده راي الامام مالك ان بيقول يطلع عليه مره في العمر، فما فيش مشكله خالص ان يطلع على زكاه الذهب مره في العمر ربع العشر اذا بلغ النصاب له 85 جرام ذهب وحال عليه الحول، يعني حال عليه سنه كامله. الاستاذه خديجه بتقول تقدم لخطبتي الشاب وبعد رؤيه الشرعيه والاستخاره وافقت وتعلق قلبي به، وبعد مرور مده تراجع دون سبب، وانا الان في هم، ادعو الله ان يفرج هم. اسال الله ان يفرج همك يا اخت خديجه ويبارك فيكي ويرزقك خيرا منه، وارجوكم الله يبارك فيكم. مش عايز واحده يتقدم لها واحد فيحصل ظروف فيمشي، مش عايزها تبقى في هم. اعتبري ان ربما يكون، وبعدين سبحان الله، الله عز وجل أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع، لعل وعسى هذا الإنسان قد يتظاهر أمامك بخلق معين أو بسلوك معين، أو ويكون هو سيكون شرا لك وربنا سبحانه وتعالى صرفه عنك. فليه أنت بتعتقدي أن لو واحد جالك ومشي أن ربنا صرف عنك خير؟ قد يكون هذا هو عين الشر وأنت لا تدرين. وعلمي دائما أن ربنا سبحانه وتعالى لن يقدر لك إلا الخير. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، قولي لو جاني واحد وبعد كده مشي، ما تقوليش هو شر طبعا، لما قولي مثلا إيه، ربما يكون الأمر ما كانش فيه خير، ربما ربما ربما، إن شاء الله ربنا يقدر لي أفضل منه إن شاء الله، وهكذا. احسن الظن بالله وما تشيليش هم أي حاجة، خلي قلبك موصول بالله وحده سبحانه وتعالى. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. لو الإنسان بعيد عن ربنا، ولو واحدة بعيد عن ربنا وتقدم لها أغنى رجل في العالم، يبقى ماذا وجدت؟ ولا حاجة. ولو إنسانة قريبة من ربنا سبحانه وتعالى ولم تتزوج فماذا فقدت؟ ما فقدت أي شيء، لأنها مع الله سبحانه وتعالى، موصولة بالله سبحانه وتعالى. دي مسألة. الأستاذة شيماء، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازاي حضرتك يا شيخ؟
أهلا بحضرتك يا فندم.
أنا سعيدة جدا بكلم حضرتك، والله ما شاء الله عليك، يعني أنا دايما أقول على حضرتك ما شاء الله، يعني ملاك والله على الشاشة.
الله يحفظ، الله يستورك ويبارك فيك يا رب.
أول حاجة دعيلي إن ربنا يجعلني من حفظة القرآن الكريم أنا وزوجي وأولادي، ويثبتنا يا رب.
يا رب يكرمك يا رب.
اللهم امين. بالنسبه للنقاب يا شيخ محمود، ما الحكمه ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال اللي بتحرم او اللي بتحج او بتعتمر تبين وجهها وايديها؟ عشان انا ان شاء الله مقبله على النقاب، فعايزه من حضرتك فتوى. ان انا دلوقتي مثلا بسمع كتير قوي يقولوا لي ازاي يا بنتي ده هم اساسا يعني الايد واليد والكفين والوجه والكفين يبانوا. لو ربنا كان عايز الوجه والكفين كان نزلها في القران، كان سيدنا محمد ما قالش للمحرمه. فما الحكمه في ذلك؟
حاضر، يعني حاضر.
فالف خيرك يا رب. شكرا جزيلا لك،
ربنا يعز حضرتك ومتشكر على ذوق حضرتك. بصي يا استاذ شيماء، ربنا يبارك في حضرتك. حته لما بعض الناس يقولوا ان النقاب فرض، الكلام ده مش مظبوط. حته ان اقول ان هو فرض قولا واحدا، الكلام ده مش مظبوط. والا لو كان النقاب فرض، انتوا تعلموا جميعا يا جماعه، اللي يؤدي الفرض ياخد ثواب عظيم جدا، واللي يتركه ده عايز بلاده يخش النار. فمعنى كده ان امي وجدتي وعمتي الناس البسطاء الجمال دول اللي كانوا بيلبسوا خمار، معنى كده انه رايحين النار. يبقى مستحيل ان يكون اقول ان النقاب فرض. انما النقاب هذا ما ادين لله به سبحانه وتعالى، وهذا ما توصلت ليه بعد ابحاث عمر كله، ان النقاب حكم النقاب يدور ما بين الوجوب والاستحباب. انا ما اقدرش اقول انه فرض، لانه فرض معنى كده اي واحده في الدنيا كشفه وشها تبقى اثمه وتخش نار جهنم. ده معنى الكلام ده يا جماعه، وهذا كلام مرفوض تماما من الالف للياء، وكلام لا يمت للعلم باي صله. خلينا بقى نتكلم بقى كده في الوسطيه التي تستند الى دليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين، ده معناه ايه؟ معناها ان هي بره الحج وبره العمره هي لابسه نقاب ولابسه قفازين، وزي ما قلت لحضراتكم ده معناه ان هو الامر ما بين الوجوب وبين الاستحباب وليس الفرضيه. تمام كده. حكمة بقى، الحكمة من ان النبي قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازين، ده تخفيفا عليها. وهو النبي هنا لما قال لا تنتقب لم ينفي ان هي ممكن تغطي وشها بالبيشة، لكن بيقول النقاب المباشر للوجه اللي هو السميك التقيل دوت ممكن يكون فيه مشقة عليها، لان المكان فيه زحام وفيه مشقة وفيه تعب و فعشان ما يشقش عليها بيقول لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ولذلك كانت أمنا أسماء، كانت سيدة أسماء وكانت أمنا عائشة تقول كنا إذا حازان الركبان أسدلنا فإذا جاوزونا كشفنا. شو قد ايه؟ طبعا الكلام ده كان زمان ايام الروقان، دلوقتي طبعا الدنيا كلها زحام فبالتالي هي بتبقى مغطيه. فنفي النقاب ليس معناه نفي البيشه، ممكن تبقى لابسه البيشه، لكن عموما بالنسبه لموضوع النقاب يا استاذ شيماء ربنا يحفظ حضرتك، هو ما بين الوجوب وما بين الاستحباب. أما من قال أنه فرض قولا واحدا فهذا الكلام لا يمت للعلم بصلة، لأن لو قلنا أنه فرض دعنا كده أخت الفاضلة ربنا يعز حضرتك ويعز جميع بنات المسلمين، لو قلنا أن النقاب فرض 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 زي الصلاة قولا واحدا معنى كده أن أي امرأة على وجه الأرض كشف وشها معناها أنه رايح النار، لأن ده فرض. إنما أنا بقولش أنه هو فرض، بنقول أنه هو ما بين الوجوب وما بين الاستحباب. أنا زوجتي منتقبة، بناتي لما يكبروا شوية هنقبهم، لكن على سبيل إن أنا أدين لله سبحانه وتعالى أنه ما بين الوجوب وما بين الاستحباب وليس الفرضية. ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيكم، وإن شاء الله البسيه وربنا يجعله بركة عليك وعلى كل يعني من حولك إن شاء الله. يعني الوقت معاكم بيجري بسرعة، وما تنسوش الحلقة الجاية حلقة مهمة جدا، عايزين نطيب الله سبحانه وتعالى، عايزين نكثر بكرة واحد رجع، عايزين نكثر من الصيام يا مسلمين إن شاء الله. وندعو لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا يا رب، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا يا رب حسن الخاتمة، ارزقنا يا رب حسن الخاتمة، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صب الخير على أهل مصر وكل بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم فرج همومنا في مصر، اللهم ألب بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. ألب بين قلوب المصريين، اجمعهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوعى فاطمهم، حفاة محملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا من عتقائه من النيران. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا، نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى.